أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خلاصة ما توصلنا إليه في الآية الكريمة أن هذه الطائفة المستثنات من حرمة الإبداء موضوعها مركب من جزئين، أحدهما أن يكون تابعا، والآخر أن يكون من غير أولي الإربة، وهم الذين لا حاجة لهم إلى النساء. وعليه فالآية في حد ذاتها لا تختص بالخصي. نعم، إن كان المخصي عبدا ووصل إخصاؤه إلى حد لا حاجة له إلى النساء فيكون من مصادق الآية، لكنه لا ينحصر به. هذا الفهم العرفي المتقدم من الآية كان الذي يشوش عليه الروايات الواردة في تفسير الآية. وقد عرفنا أن هذه الروايات من باب التفسير بالمصداق وليست من باب تفسير المفهوم، كي يكون المراد من غير أولي الإربة الأحمق والأبله، بل الأحمق والأبله إن وصل به الحمق والبلاهة إلى حد لا يحتاج فيه إلى النساء فيدخل في الآية من هذا الباب، لا أنه غير أولي الإربة بمعنى الأحمق والأبله، باعتبار بعض الإخوة هنا أشكل إشكال، لذا أصيغ المسألة بهذه الطريقة. فالروايات المتقدمة أولا عرفنا أنها ليست من الروايات المفسرة للمفهوم، ثانيا يوجد فيها ما يدلل على أن الحمق المأخوذ فيها حمق يصل إلى حد لا يحتاج فيه إلى النساء. وإلا كثير من الحمقى يحصل لهم شهوة وعلاقات جنسية، ففي تلك الرواية الثابتة فيه ومانع، وإن كان قد ظن المسلمون أنهما أحمقان فلأجل ذلك أدخلاهما إلى بيوتهما، لكن الحيثية الواضحة في الرواية ليست هي حيثية الحماقة، بل الحيثية أن أحمقيتهما وصلت إلى حد لا يدركان من النساء ما يدرك الشخص العادي. فلما وصفا المرأة بتلك الأوصاف التي تدلل على توصيف من له رغبة في النساء غرب بهما رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا تمام الكلام في الفرع في المقام الأول. المقام الثاني في الروايات المستقلة عن الآية، هناك مجموعة من الروايات ذكرت في المقام، وباعتبار أن جملة من هذه الروايات معتبرة الأسانيد فلا نقف عند البحث السندي. من جملة الروايات أو بعبارة أخرى، هذه الروايات بدوا يمكن أن تصنف إلى صنفين وإلى طائفتين. الطائفة الأولى ما يظهر منه المنع، وهو أن المخصية لا ينظر إلى النساء. من جملة هذه الروايات ما رواه ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه؟ يكون للرجل الخصي، يعني يوجد عند رجل خصي، فالسؤال هنا: يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء؟ الوضوء يعني ما يتوضأ به، فيرى شعورهن؟ قال عليه السلام: لا. هذه الرواية ظاهرة في المنع. خب، من جملة الروايات الأخرى أيضا ما روي بسند صحيح عن محمد، أو ما ورد بسند صحيح عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك. فهذه هذه جملة من الروايات التي تدل على المنع. في مقابل ذلك يوجد مجموعة من الروايات أيضا من ناحية السند بعضها معتبر تدل على المنع. من جملة هذه الروايات ما ورد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهي رواية صحيحة السند، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان، يعني المرأة الحرة هل تتقنع من الخصي؟ فقال كانوا يدخلون يعني الخصيان على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن. فيدل على جواز. قلت فكانوا أحرارا، يعني هؤلاء الخصيان كانوا من الأحرار. قال لا. قلت فالأحرار يتقنع منهم؟ قال لا. فإذا تدل على جواز التكشف أمام الخصي حرا كان أم عبدا. هذه وهكذا مجموعة أخرى من الروايات. السيد الخوئي رحمة الله عليه أخذ بروايات المنع بدعوى أن روايات المنع موافقة للكتاب، لأن الكتاب بعمومه يدل على حرمة تكشف المرأة أمام الأجنبي مطلقا. خرج منه ماذا؟ المستثنيات، وهو في البحث السابق أثبت بأن آية أولي الإرباء ليست ناظرة إلى الخصي، فيبقى الخصي داخلا تحت عموم المنع. هذه الروايات بنظره، وإن وقع بينها التعارض فيما هو صريح في الجواز وما هو صريح في المنع، إلا أن روايات الجواز مخالفة للكتاب وروايات المنع موافقة للكتاب فتقدم عليها. في الوسائل نجد أن الحر العاملي رحمة الله عليه حمل رواية أو صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الظاهرة في الجواز، حملها على التقية. وربما يؤيد ذلك، والرواية عن الإمام الرضا بحسب الفرض عليه السلام أنه لم يجب عن الموضوع صراحة، ما قال جائز أو غير جائز، قال الخصيان كانوا يدخلون على نساء أبي الحسن عليه السلام. والسائل بدأ يسأل هل كانوا من الأحرار أم لا. وفي خبر آخر
سؤال في الرواية عن البنات،
عن البنات أي عن بنات أبي الحسن عليه السلام، صحيح. في خبر آخر أيد به صاحب الوسائل الحمل على التقية أنه سئل الإمام عليه السلام عن هذا الأمر فقال أمسك عن هذا ولم يجبه. أمسك عن السؤال، أمسك عن هذا لا بمعنى أنه امنع الخصيان، يعني أمسك عن هذا السؤال، دعك من هذا السؤال، ولم يجبه. فحينئذ نحمل هذه الصحيحة على التقية أو نحملها على كون بنات أبي الحسن عليه السلام لم يبلغن سن التكليف، فلا يجوز حينئذ أن نعطي قاعدة في ذلك، وهو جواز دخول الخصية على المرأة وجواز النظر إليها. هذه الرواية لأنها عمدة في المقام باعتبار أنها حاكية لفعل المعصوم، حيث إن الإمام الرضا عليه السلام حكى ما كان يحصل مع أبيه من دخول الخصيان على بناته. هذا الفعل هو قضية خارجية، يعني مرة هكذا يسأل السائل هل يجوز أن يدخل الخصي على المرأة أو على الأنثى أو على البنات أو ما شابه ذلك من السؤال، فيجيب الإمام عليه السلام نعم يجوز، فنستطيع حينئذ أن نتمسك بإطلاق الجواب، فنقول مقتضى الإطلاق هو الجواز سواء كنا من البالغات أم لم يكن كذلك. أما إذا كانت الرواية تحكي عن فعل حصل وصدر، فمثلا لو هكذا الآن قلنا أن الفقيه الفلاني دخل إلى بيت زيد، لا نستطيع أن نقول فإذا هذا يعني أنه بمقتضى الإطلاق يجوز الدخول إلى بيت زيد أذن أم لم يأذن. لأولا لأن الفعل دليل صامت ليس له إطلاق كي نتمسك به. ثانيا أن هذه الرواية التي تحكي للفعل تحكي عن قضية شخصية خارجية، فهذه القضية الشخصية الخارجية هي هي على ما هي عليه، لا أنها تتحصص إلى حصص كي نتمسك بالإطلاق وندلل على الجواز بلحاظ تمام الحصص، فلا يكون لها إطلاق. فإذا كانت الصحيحة تنقل فعل أبي الحسن عليه السلام هو أنه كان يأذن للخصيان بالدخول على بناته، هذه قضية خارجية، لا نستطيع أن نقول هكذا بناته أعم من البالغة وغير البالغة، لأن هذه القضية الشخصية ثابتة خارجا لحصة لا للطبيعة المطلقة التي تنطبق على حصص، ولا نعرف بناته آنذاك هل كنا بالغات أم لم يكن كذلك؟ فليس لنا أن نتمسك حينئذ بالإطلاق ونقول بأنه بناء على ذلك يجوز مطلقا. هذه من ناحية صحيحة محمد بن إسماعيل بتقريب صاحب الوسائل، لكن يبقى الإشكال من جهة أخرى، وهو أن السائل بعد حكاية الفعل استفسر أن هؤلاء الخصيان كنا أحرار، كانوا من الأحرار أم لا؟ فالإمام قال لا، كانوا من العبيد. فمن هنا سأل سؤالا آخر، قلت فالأحرار يتقنع منهم؟ فقال لا. هذا الذيل للصحيحة خرج عن كونه لحكاية الفعل، وخرج القضية عن كونها قضية خارجية شخصية. بل طبيعة السؤال تقتضي أن يكون البنات الذي يسأل السائل عن تقنعهن من الخصيان أن يكون في سن يجب عليهن التقنع والتستر، وإلا إذا كانت البنت صغيرة لا معنى لأن يسأل عن أنها تتقنع من الخصي. يعني يمكن، شوف، يمكن الإنسان يسأل عن الفرد الأخفى، لكن لا يمكن في العادة أن يسأل عن الفرد الأوضح. لو فرضنا بنت 5 سنين يمكن لك أن تسأل أنها هل يجوز لها أن تظهر أمام الفحل؟ في الروايات والاصطلاحات الفقهية الفحل في مقابل ماذا؟ المخصي. يمكن أن تسأل، لا أن تأتي وتسأل أنها تتقنع أمام المخصي، لأن إذا كان يجوز أمام الفحل فأمام المخصي من باب أولى. فعندما يسأل السائل عن التقنع أمام المخصي ويجيب الإمام عليه السلام بعدم وجوب التقنع، فهذا يعني أن البنات قد أدركن السن الذي يجب عليهن فيه التقنع والتستر. وعليه فلو كانت الصحيحة مقتصرة على مجرد حكاية فعل كان المحمل الذي ذكره صاحب الوسائل له وجه، لأن نقول حكاية الفعل ليس له إطلاق، وهذه قضية خارجية شخصية، يمكن أن يكون البنات لم يدركوا سن البلوغ بعد. لكن عندما تابع السائل وسأل عن الخصي الحر وقال لا تتقنع منه المرأة أو البنت، يدلل ذلك على وجود إطلاق، إن لم نقل بالانصراف إلى من وصلت إلى سن ماذا في الحالات الاعتيادية عليها؟ ماذا؟ أن تتقنع. فهذا المحمل الذي ذكره في الوسائل لهذه الصحيحة غير صحيح. أما الرواية التي تعرض فيها للنظر المخصي إلى الجارية وهي تغتسل، هذه الرواية باعتقادي أجنبية عن محل الكلام، لأن محل البحث عند من يقول بالجواز هو الجواز فيما يظهر من المرأة عادة في بيتها، والمرأة التي تغتسل ما يظهر منها أكثر من الشيء المتعارف في الحالة الاعتيادية. فالمنع عن نظر الخصي إليها لا يلازم المنع عن نظره إلى شعرها وزندها وساقها. إذن هذه الرواية الأخرى أيضا ينبغي أن نخرجها، أو هذه الرواية ينبغي أن نخرجها عن طرف المعارضة، لأنها من روايات ماذا؟ المانع. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله
الروايات
لا، الآن أنا باعتقادي في الأعم الأغلب هكذا، في الأعم الأغلب، لأنه بعض الروايات وارد مثلا يسأل عن العرجون، التفتنا، أو يسأل عن بعض المعاني الغريبة في بعض الآيات، لكن في الأعم الأغلب خصوصا في آيات الأحكام، التفتنا، في الأعم الأغلب السؤال والنظر يكون إلى المصداق البارز. موجودة في صور رسالة الثقلين، موجودة في المكتبة فوق، تذكرون.